باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني إصحاح 22. إصحاح 22 سمى الكتاب نشيد في اليوم الذي أنقذ الرب فيه داود من أيدي كل أعدائه ومن يد شاول. قلنا ده النشيد المقابل لمزمور 18 في ترتيب المزامير. داود النبي هو بيسترجع حياته بيقدم تسبيحة شكر عن كل حاجة حصلت في حياته وبالأخص عن خلاصه من أعدائه. وداود من أكثر الشخصيات اللي دخلت في حروب ومشاكل مع أعداء، أهمهم كان شاول الملك وربنا أنقذه من الكل. في عدد 10 يقول طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه، ركب على كروب وطار ورؤي على أجنحة الريح. احنا قلنا انه نزل دي إشارة دقيقة عن تجسد المسيح له المجد، نفس التعبير بتاع رؤية يعني تشاف، رأينا مجده، تعبير يؤكد حقيقة التجسد أن الله يرى، لأن في العهد القديم الله لا يرى، في العهد الجديد الله يرى متجسدا. جعل الظلمة حوله مظلات، مياها حاشكة وظلام الغمام. يعني ايه الكلام ده؟ حاشكة دي يعني مجتمعة أو محتشدة. جعل الظلمة حوله مظلات، مياه حاشكة وظلام الغمام. من الشعاع قدامه اشتعلت جمر نار. هنا بيحط ثلاث تعبيرات مرتبطة بحضور الله، تعبير الغمام ومع الظلام، وتعبير المياه المحتشدة، وتعبير النار والشعاع. لأنه بعض الآباء اتكلموا عن حكاية الضباب الإلهي دي أو الغمام، أن مع مجيء المسيح له المجد، مع تجسده، مع أن الناس هتشوفه، إنما هيفضل الموضوع فوق الإدراك البشري، فوق العقل. يعني برضو هيفضل واحد يقول مش قادر استوعب كل حاجة، وده طبيعي. طبيعي أن الإنسان المسيحي بالرغم أن فيه روح الله وبأنه يؤمن بالتجسد وأنه نرى ما كان الأنبياء يتمنون أن يراه، إنما مع كده في شيء من الضباب. يعني إيه؟ نقول مع بولس الرسول الآن أعرف بعض المعرفة. محدش فينا يقدر يقول بس أنا فهمت كل حاجة، كل حاجة يبقى ما فهمتش حاجة. إزاي كل حاجة؟ هو ربنا ممكن يتلم في عقلك؟ مش ممكن. فهيفضل في نوع من الضباب، هتفضل تساؤلات كتيرة لا إجابة لها على الأرض. زي واحد يفضل يتكلم مثلا في طبيعة الجسد المستنير أو الجسد القائم من الموت، مع حاجة لا تدرك بالعقل لأنه ده جسد ممجد ما نقدرش نستوعبه. واحد يتكلم عنها نعمل إيه في السماء بالتفصيل، برضو ما نقدرش نعرف. نعرف إن احنا هنعيش في حب وسلام وفرح وبركة وبر، لكن مش هنعرف نتخيل. برضو واحد يقعد يقول برضو مش قادر أفهم إزاي ربنا غير المحدود يبقى إنسان محدود. ما هي ما تجيش كده، طبعا فوق العقل، لكن الله تجسد يعني ظل في لاهوته الغير محدود والغير منظور وناسوت في شكل محدود ومحصور في جسد. لكن حتى اللي أنا بقوله ده ممكن واحد يقول أنا مش عارف أفهم، معلش طبيعي. لابد أن يظل هناك شيء من الضباب والغمام. يفكرنا يوم التجلي، بالرغم أن المنظر جميل قوي، وبطرس ويعقوب ويوحنا شايفين المسيح في مجده ليؤكد لاهوته، إنما جت سحابة ضللتهم واختفوا في السحابة كأنه إيه؟ برضو الحكاية مش واضحة قوي. دخولهم في السحابة والغمام ده يخلي الواحد يفضل عنده تساؤلات، لأنه على الأرض الإنسان لا يستطيع أن يدرك الله كاملا، وإلا ما يبقاش الله. الله لا يدرك كاملا، الله يعرف ولكنه لا يدرك، إدراك الله معناه أن ربنا أصبح محدود ويدخل عقل البني آدم، ده ما يمشيش مع طبيعة الله. فهنا لما يقول جعل الظلمة حوله مظلات وظلام الغمام، يعني مع تجسده، مع مجيئه إلى الأرض، مع إعلانه عن حبه العجيب على الصليب، مع عطية الروح القدس اللي تميز أولاد العهد الجديد، يفضل في شيء من الغمام والضباب. التعبير الثاني اللي قاله هنا يقول مياها حاشكة، يعني حواليه مياه كتير قوي. المياه في الكتاب المقدس عادة إشارة إلى الروح القدس، بالذات المياه الدافقة الحية النقية دايما إشارة للروح القدس، وليها أماكن كتير قوي في الكتاب. يعني مثلا نسمع في حوار المسيح له المجد مع السامرية، يقول لا، اللي يشرب من المية دي يعطش، اللي بيشرب من المية بتاعتي لن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. إيه المية اللي بناخدها من المسيح تخلي الواحد مش بس مرتوي، ده كمان تنبع فيه الحياة الأبدية، الروح القدس. يجي في حنة 7 في يوم العيد اليهودي، يقف المسيح يقول إن عطش أحد فليقبل إليه واشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. وعشان ما حدش يختلف يقوم قديس يوحنا يعلق في إنجيل يقول إيه، قال هذا عن الروح القدس. يبقى الكلام عن الروح القدس والإشارة إلى المية. فحزقيال مثلا شاف رؤية أن طالع من الهيكل، من جنب الهيكل اليمين من المذبح، مية عمالة تغرق العالم كله، وبعدين الواحد يمشي فيها يبقى المية واصلة لغاية كعبيه، يمشي شوية توصل لركبه، يمشي شوية توصل لحقويه، يمشي شوية يعوم، لأنه نهر مياه سباحة لا يمكن عبوره. إيه ده برضو؟ ده الروح القدس. الروح القدس في الأول يعلمك التوبة يغسل كعبيك، بعدين يعلمك السجود يغسل ركبك، وبعدين يعلمك ضبط النفس يغسل منطقة، وبعد كده تعوم بقى. يعني ايه؟ يعني لا يمكن عبوره، يعني ما تجيبش اخر. الروح القدس يرفعك الى مستويات روحية عالية قوي ما لهاش اخر. لما موسى ضرب الصخرة زمان، ضرب الصخرة كان إشارة إلى صلب المسيح. الصخرة نزلت إيه؟ نزلت مية، والمية كانت سر حياة اليهود في العهد القديم. فزي ما المسيح ضرب في العهد الجديد خرجت منه دم وماء، الدم إشارة إلى الإفخارستية، والمية إشارة إلى مية المعمودية بالروح، الماء والروح. إذن ذكر المية كتير ما يرتبط بالمسيح له المجد المتجسد، لأنه ده أغلى عطية في العهد الجديد، أننا صرنا هياكل لروح الله. فالمسيح جالنا من السماء وجايب لنا روحه يحطها فينا، حاجة كبيرة قوي. مياه حاشكة أو محتشدة أو متجمعة. تعبير اللاهوت الثالث اللي تقال هنا يقول من الشعاع قدامه اشتعلت جمر نار. يبقى هنا في حكاية الغمام وحكاية المية وبرضو حكاية النور أو النار. من شعاعه اشتعلت جمر النار، يعني إيه؟ ده تشبيه جميل عن دور نعمة ربنا فينا. تصوروا معانا الواحد فينا زي الفحمة، فين الفحمة الناشفة كده؟ الفحمة دي تمسكها حتة حجر، إنما لو طلتها النار شوية تتحول الفحمة إلى جمر النار. تحط جنبها فحمة تاني تتحرق تنور هي كمان. يبقى الفحمة مع سوادها لما تتوهج تبقى منورة وتبقى بتحرق، تبقى مشتعلة ملتهبة. إن كان النور إشارة دايما للمسيح، وبرضو أحيانا الجمرة تشير إلى المسيح لأن فيها النار وفيها الفحمة، إنها في معنى تاني أن احنا كفحمة حين يدخل فينا روح الله يسخننا ينورنا، فبقينا احنا كمان نور. لما المسيح قال أنتم نور العالم، منين احنا نور يا رب؟ احنا كلنا ظلمة، احنا زي الفحمة السوداء. لكن لما يسكن فينا روح الله يجعلنا جمر نار، نولع بقى ننور. وجمر النار ده لما يلزق فيه فحم تاني هو كمان يسخن. يعني الإنسان الروحاني لما يتعامل مع الناس يحببهم في ربنا حياتهم تتغير، لأن هو شعلة نار. عشان كده في رومية 12 معلمنا بولس يقول خليكوا حارين في الروح، حارين في الروح، خلينا كلنا جمر نار. وفي تعبير تاني يقول لا تطفئوا الروح. عارفين الجمرة دي لما يكون أبونا ماسك الشرية وبعدين الفحم يبرد فيها، لازم الشماس يعمره، لازم تكون الفحمة منور، وإلا البخور لما يتحط على الفحم الباردة ولا يعملش حاجة، لا في ريحة تطلع ولا حاجة. إنما جمرة النار تنزل عليها حتة البخور دي على طول تطلع ريحة جميلة ويطلع منها البخار، البخور بتاعها. إذا كنت جمر نار يعني نور ربنا ماليك جواك، تبص تلاقي أي حد يتعامل معاك يستنير بنورك، يعني يتحرر بحرارتك. وفي نفس الوقت إذا كنت جمر نار أي صلوة تطلع تطلع من قلبك تبقى صلوات حر زي البخور اللي طالع كده. فأنت تقدر تعرف أنت فحمة باردة ولا جمر نار من الصلاة. لو صلوات حرة تبقى أنت جمر نار، لو صلوات باردة تبقى أنت حتة فحمة ناقصك نور، ناقصك شعاع. فيقول من الشعاع قدامه اشتعلت جمر نار. ربنا يسوع له المجد خلى كل التلاميذ جمر نار، وبعد كده صعد للسماء. جمر النار بتاع التلاميذ ده اللي امتلأوا بالروح القدس لهبوا العالم كله. بلاد كاملة بقت تعرف ربنا يسوع بسبب التلاميذ. ليه؟ ما عادوش فحم طبيعي زي البشر، لا دول بقوا جمر نار. من الشعاع قدامه اشتعلت جمر نار. يبقى كل دي نبوءات عن التجسد وبركات التجسد. لما المسيح له المجد يجي على الأرض يرى بعينين البشر، ينزل ويمشي على الجبال، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى فيه غمام وضباب، لكن كمان هيبقى فيه مياه كثيرة، هيبقى فيه عطايا الروح القدس، وهيكون فيه جمر نار، هتبقى كنيسة مشتعلة ملتهبة. أرعد الرب من السماوات والعلي أعطى صوته. ده كل ده داود في آخر حياته بيسبح ربنا والروح القدس بيقوده في التسبيح لاكتشاف ما سيكون كنبي. الروح القدس بينطقه بحقائق قد لا يدركها كاملا. أرعد الرب من السماوات والعلي أعطى صوته، أرسل سهاما فشتتهم، برقا فأزعجهم. يعني إيه؟ يعني ربنا بيتكلم من السماء والعلي يعطي صوته. في ناس بتعتقد أن ربنا ساكت، ربنا مش ساكت، عهد قديم وعهد جديد بيتكلم. إنما الناس هي اللي ودنها تقيلة، عشان كده دايما يقول ربنا يسوع من له أذنان للسمع فليسمع، أو في العهد الجديد من له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. فالرب يرعد من السماوات، يعني اللي عاوز يسمع صوت ربنا هيسمعه. وطبعا دي إشارة للرعد الأخير وقت مجيء المسيح، يعني كل اللي مش هيصدقوا المسيح واللي هيفضلوا يتجاهلوا ربنا ويعندوا معاه هيجي بقى يوم الرعد اليوم الأخير عشان يشوفوا المسيح على السحاب، وساعتها بقى يتبقى النهاية. أرسل برقا فأزعجهم فظهرت أعماق البحر وانكشفت أسس المسكونة من ضجر الرب ومن نسمة ريح أنفه. أعماق البحر وأسس المسكونة إشارة إلى كل ما هو خفي. يعني إيه؟ يعني الآباء يبصوا الحتة دي على أنها كلمة ربنا تنور المستخبي، تكشف المختبئ. يعني جوانا أعماق، جوانا حاجات داخلية إحنا مش شايفينها، الواحد مش عارف كل اللي جواه. إيه اللي يخليك تعرف جواك بالظبط وتفهم نفسك؟ كلمة ربنا. لما تسمع صوت الإنجيل وتركز فيه زي الرعد، عارفين الرعد ساعات والبرق ممكن يشق حتى في الأرض، فيكشف أسس المسكونة أو أعماق البحر. كلمة ربنا لما تدخل قلب الواحد تفضحه قدام نفسه، تكشفه، لأن الواحد فينا جواه أعماق كتيرة، جواه شهوات، جواه أطماع، جواه عند، جواه لخبطة كتير، وقد يكون جواه كمان مشاعر حلو وحاجات حلو. إيه اللي يكشف ده كله؟ إيه اللي يطلع ده كله؟ ده صوت ربنا. عشان كده مهم أوي إن الواحد يخضع لصوت ربنا لغاية ما يحس إنه جواه اتحرك. نفس التعبير ده شبه اللي قاله بولس الرسول في عبرانيين 6 لما يقول إيه؟ كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وإيه؟ وخارقة، تدخل لجوه قوي إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه. نفس الكلام هنا، صوت ربنا يقول لك إيه؟ يعمل ظهرت أعماق البحر وانكشفت أسس المسكونة. واحد يقول طب أنا بقرأ الإنجيل مش بحس بكده ليه؟ ساعات الواحد يكون بيقرأ بعيدا عن روح الخشوع. لو أنت بتقرأ كلام ربنا وأنت حاسس ده كلام ربنا هتنتبه جدا، ده كلام ربنا. الخشوع مع المثابرة مع الصلاة يخلي الكلام يدخل جوه قوي. إنما واحد بيقرأ زي ما بيقرأ جرايد طبعا ما يطلعش بحاجة، أو واحد يقرأ في دقيقتين وينام برضه ما يستفدش. واحد يقرأ من غير ما يقول له يا رب فهمني حرك قلبي، خلاص الملحقش السيف يدخل جواه. عشان كده يقول الكتاب وجد كلامك فأكلته. كلمة تعبير أكلته يعني الكلام يدخل جواه، مش مجرد كده يتقري بالعين ولا يتقري ولا يتسمع بالودن، لا ده عاوز يتاكل الأكل. خلونا ندي فرصة لكلام ربنا يدخل، هو ينظف جوه لوحده. لو الواحد فينا ساب كلام ربنا يستوي جواه هتبص تلاقوا حاجات كثيرة بتتغير لوحدها. ربنا يسوع يقول لتلاميذه أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. من كتر ما قاعدين مع ربنا يسمعوا كلامه في حاجات جواهم اتغيرت. تعلقهم بالدنيا راح، ما بقوش متعلقين بالدنيا. محبتهم للفلوس راح، خوفهم على المستقبل راح. واحد زي متى ده ازاي ما بقاش فارق مع الجباية والفلوس؟ شوية الكلام اللي قاله ربنا. واحد زي بطرس ازاي مش بيفكر حكاية الصيد؟ ايه اللي غيرك يا بطرس؟ يقول انا قاعد معاه طول الوقت بسمعه. لو تركنا كلمة الله تعمل مفعولها داخلنا هنبص نلاقي انكشفت أسس المسكونة وأعماق البحر ونسمت فيه. تعبير تاني يقول ايه؟ من نسمة ريح أنفه. يعني ايه؟ برضو الآباء يستخدموا التعبير ده، يقولوا كلمات الكتاب المقدس هي أنفاس الله. تعبير عجيب. ليه؟ كأنك كنت قاعد مع الإنجيل، قاعد مع ربنا، ربنا بيتنفس في وشك، نفسه في وشك. ونفس ربنا ده إنجاز التعبير، ده سر حياة البشرية كلها. هو في حياة بدون ربنا؟ فهنا يقول من نسمة ريح أنفه. إذن أنت بتاخد الحياة كلها من كلمة ربنا. الكلام الذي أكلمكم به هو إيه؟ روح وحياة. كم واحد لما يقرأ الإنجيل يحس أن ربنا بيتنفس في وشه، بيوشوشه، نفسه طالع كده فيه. أنفاس الله اللي هي سر حياة الإنسان. أرسل من العلا فأخذني، نشلني من مياه كثيرة، أنقذني من عدو القوي. ما زال داود بيسبح. أرسل من العلا فأخذني، ليها معنيين. المعنى المباشر أن تبقى مشكلة يقوم ربنا يحط إيده كده ويشد الواحد يخلعه من المشكلة. فأخذني هنا يعني أنقذني بإيده كده من العلا، يعني تبقى الحكاية مزنوقة خالص ملهاش مخرج، وربنا يحط إيده يرسل من العلا ويأخذ الإنسان ينقذه. يعني المعنى الثاني النبوي بتاعها أن هيجي اليوم اللي يجي المسيح له المجد من علو السماء ويأخذني معه. يوم يجي المسيح له المجد هنقول أرسلني أرسل من العلا فأخذني. لكن من دلوقتي أنت ممكن تدوق حتة أن ربنا تبقى مزنوق وتبقى تعبان ومجرب ومفيش مخرج ومفيش مهرب والحكاية ملهاش حل خالص، وتلاقي كده بذراع رفيعة وبيد عالية كده، ربنا حط إيده وطلعك، تقولها مش عارف طلعت إزاي، مش عارف اتحلت إزاي، ما كانش شعل بال خالص. نفس المعنى ده يقول نشلني من مياه كثيرة. عارفين لما واحد يكون بيغرق خالص وملطشة للأمواج، وبعدين يجي واحد يخلعه خلع كده من البحر ويطلعه بره. نشلني أو انتشلني، انتشلني يعني خلعني بقوة من مياه كثير. زي ما المية الحلوة إشارة للروح القدس، المية العنيفة أو مية عادة يشار بها إلى أمواج العالم، طيارات الدنيا، قوى الشر، برضو دي مية. فإحنا بين ميتين، بين مية الدنيا اللي كان بيقولها ربنا يسوع للسامرية اللي بيشرب منها بيعطش، وبين المية الحلوة النقية اللي جاي من فوق اللي هي إشارة للروح القدس. انتشلني من مياه كثيرة، نفس المعنى، تبحث انك هتغرق وربنا يحط ايده وينشلك. انقذني من عدو القوي، طبعا هنا الإشارة واضحة ان العدو الأساسي هو الشيطان، لان داود كان في حياته أعداء كثيرة، انما تلاحظوا ما كانش بيكرههم. داود بالذات من الشخصيات اللي عرف يحب أعدائه حتى في العهد القديم. شاول كان محبوب عنده وبكى عليه، أبشالوم ابنه طبعا بكى عليه بحرقة بعد ما مات، يؤاب وابنير وكل الشخصيات اللي جالها وقت تحدد داود بكى عليهم من قلبه. إذن كان راجل بيعرف يحب أعدائه. طب أمال مين العدو الأساسي؟ العدو ده الشيطان. أنقذني من عدو القوي. إحنا ملناش عداوة مع بشر في العهد الجديد، مهما عملوا فينا الناس ما بنعديش حد. عدونا الوحيد اللدود هو الشيطان. لما حد يضايقنا نقول ده الشيطان اللي وراه هو اللي محركه، فنكره الشيطان اللي وراه براحتنا، إنما هو غلبان، هو غلبان، بني آدم مغلوب على أمره، الشيطان بيلعب بيه. لكن هو لو فعله هيعرف أنه لا يعادي أحد ولا يكره حد. يقول محاربتنا أو مصارعتنا ليست مع لحم ودم. في كده إيه قاعدة حطها معلمنا بولس الرسول، قال مصارعتنا ليست مع لحم ودم، ملناش خناقة مع بشر مهما عملوا فينا. إحنا خناقتنا مع اللي وراهم اللي بيسوقهم واللي بيحركهم، لما نقول مهما كانوا بشر زينا. من هنا بنفهم اللي علمه لنا المسيح، أحبوا أعداءكم، باركوا على عينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم كي تكونوا أولاد أبوكم، أولاد أبيكم. يعني دول بشر زيكم، إخواتكم في البشرية، ليهم أب واحد بيحبهم. تكرهوهم إزاي؟ مهما عملوا ما ينفعش تكرهوهم، لأن أبوهم هو أبوكم. خليكوا زي أولاد أبيكم الذي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. أنقذني من عدو القوي، من مبغضية اللي هم الشياطين، لأنهم أقوى مني. الواحد لازم يعترف أن الشيطان أشطر منه، لأنه أحيانا إحنا إيه نظن في أنفسنا أن إحنا عندنا يعني ذكاء أو حكمة تخلينا نغلب الشياطين، ويبقى الواحد إيه بيتغلب كل مرة. خلينا نقول يا رب هم أقوى مني، أنا مش قدهم، أنا مش قد الشياطين ومكرهم ومؤامراتهم ودهائهم، ويلعبوا بينا ويجيبوا ضربة يمين وضربة شمال. ماله؟ قل له يا رب هم أقوى مني، بس أنت أقوى منهم. إن كان علي أنا أضعف. زي مرة الأنبا أنطونيوس لما ظهروا له قال لهم أنتم كلكم جايين مع بعض ليه؟ إذا كنت أنا أضعف من أصغركم، جايين كلكم كده شلة على بعض، فتبخروا، ما يستحملوش كلام التواضع. يعني أنتوا خايفين مني مع أني أنا أصغر من أصغركم أو أضعف من أصغركم، بما أنكم جايين كتير مع بعض كده، ده أنتوا بتأكدوا لي أن أنتوا عاملين حساب اللي معايا. إنما إن كان علي وأنا حتة بني آدم جنبكم هعمل إيه؟ فهنا من مبغضية لأنهم أقوى مني. فالإنسان يظل يعترف طول حياته أنه مش قد الشيطان، مهما كبرت روحيا ومهما ربنا اداك نعمة، اوعى تفتكر نفسك قوي. دايما قول له يا رب انقذني من مبغضية لأنهم أقوى مني، أنا مش قدهم. أي شيطان صغير يلعب بيا لو سبتني يا رب، يضحك علي، يملى دماغي أفكار تضيعني، يوقعني في أسوأ خطأي لو أنت رفعت إيدك عني. أصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي. يعني إيه؟ في الحياة الروحية يحصل وقوع وقيام، إصابة وبعدين نجاة. يعني الواحد مش بيمشي على طول في خط مستقيم ولا بيطلع كده من على طول لفوق، لا، ممكن يصاب. أصابوني في يوم بليتي، ممكن الشيطان يوقعك فيهم، ممكن تقع في خطيه، ممكن تتجرب ويجي لك أيام صعبة، إنما بعدها على طول يقول كان الرب سندي. مش معنى وجود ربنا جنبك أنك لن تصاب، لا لا، هيحصل إصابات كثيرة، هي أحزان الصديقين، ولكن من جميعها ينجيهم الرب. مش معنى أن ربنا سندك أنك لن تحارب أو لن تجرب أو لن تتألم، لا، ده هو قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثق. إذن لكن ما بتلغيش أن الواحد فينا يتحارب أو يتألم، لكن بتأكد سند ربنا، وجود ربنا، معونة ربنا، لكن لا تعفي الإنسان من الضيق أو الألم أو التجارب أو حتى السقوط أحيانا. كان الرب سندي، أخرجني إلى الرحب، خلصني لأنه سر بي. أخرجني إلى الرحب، تعبير جميل. لما يجي وقت كده وتطلع من تجربة جديدة تقول أخرجني إلى الرحب. الرحب والسعة يعني الدنيا هديت خلاص، أخرجني إلى الرحب. لما مثلا شاول مات في المعركة، داود يقول أخرجني إلى الرحب بعد 15 سنة غلب وهرب، رغم أنه حزن على شاول جدا لكن انتهت مرحلة من العذاب والتعب. التجارب لازم هتخلص، لكن يا ترى أنت طلعت من التجربة شكلك إيه؟ أي تجربة ليها نهاية، بس كسبت ولا ما كسبتش فيها؟ الأيام الصعبة دايما ليها آخر، بس يا ترى أنت خرجت منها مستفيد ولا خسران؟ شوفوا كل القديسين حين خرجوا إلى الرحب خرجوا منتصرين. واحد زي يوسف مثلا عدت عليه تجربة صعبة، خدت حوالي 20 سنة، لما اتباع عبد ولما اتسجن، سنوات من المرار، ضيقة شديدة متواصلة وبتضيق كل مدى أكتر. يعني مش بس عبد، لا، ده بقى سجين. وبعدين طلع، خلصت، جه يوم كده قالوا له فرعون عاوزك، واتنقل نقلة كبيرة قوي، بقى رئيس وزراء مصر. أخرجني إلى الرحب، نقول له إيه الأخبار؟ يقول بس ده أحلى أيام، كان الرب مع يوسف فكان ناجحا. قال طلعت مستفيد، تعلمت الصلاة وتعلمت الصبر وتعلمت الحكمة، بقيت أحب الناس وأحس بالناس وحاسس بمشاكل الناس كلها، وتعلمت يعني إيه ربنا جنبي طول الوقت. كل ده ما كنتش أدوه أبدا وأنا برا التجارب. أخرجني إلى الرحم. واحد زي مثلا يعقوب جات له أيام صعبة أوي، وفضل يصلي طول الليل، وبعدين فوجئ أن عيسو اللي هيموته بياخده بالحضن وبيعيط وبيبكي عليه، يقول له أخرجتني إلى الرحب يا رب، أنا مش مصدق اليوم اللي أنا قلت هيموتني أنا والعيال بقى يوم فرح وأكل وشرب وهيصة، أخرجتني إلى الرحم. استفدت يا يعقوب والاستفاد، وأنا في يوم شفت المسيح زي اليوم ده، دي ليلة مش هنساها طول العمر. أخرجني إلى الرحم. كل الأيام الصعبة فرصة للناس تلمس ربنا وتشوف ربنا وتشبع بربنا قبل ما يخرجك إلى الرحب. اشبع. تلاميذ فضلوا يغرقوا بتاع 6 ساعات ويصرخوا مفيش حد بيرد، ومن خوفهم صرخوا، يعني تشككوا التلاميذ، وشافوا المسيح بقى ماشي على المية وبرضه مش مرتاحين. وبعدين في الآخر دخل المركب وقال لهم مالكوا خايفين ليه؟ حصل ايه؟ وأخرجني إلى الرحب والبحر هدي وبتاع، إنما طلعت مستفيدين ولا لا؟ طبعا احنا هننسى الليلة دي، 6 ساعات بنموت وشفناه ماشي على البحر، مش ممكن هننسى منظره وهو ماشي على البحر، وواحد مننا زي بطرس نزل يمشي جنبه، وحسينا إنه البحر إيه اللي احنا عايلين همه وريح إيه ده، الحكاية طلعت سهلة، احنا كلنا ممكن نتمشى معاه كمان. أخرجني إلى الرحب. قبل ما ربنا يفكها الحق استفيد منها، قبل ما ربنا يفكها الحق استفيد منها. الايام الصعبه بتيجي على الكل، لكن ما تضيعهاش من ايدك، ده رصيدك، ده اكتر ايام هتفيدك الايام الصعبه. انما الرحب جاي، حتى لو بعض التجارب انتهت بنهايه عمر الانسان، ما هي برضو اسمها ايه؟ اخرجني الى الرحب. افرض واحد عاش في مرض صعب قوي وبعدين نفسه خرج في الاخر، طب ما خلصت التجربه برضو، خلصت بخلاص وراح السماء ارتاح. طيب خرجت من التجربه شكلك ايه؟ الكام يوم دول ولا كام سنه دول، ها خدت فيهم رصيد ولا لا؟ آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر. حوشت في الكام يوم دول ولا لا؟ طلعت منهم بحاجة ولا لا؟ ولا خدتهم تذمر وشكوى وعملت دور على اللي طبطب عليك؟ أنت هيجي الرحب، الرحب جاي مع كل ضيقة في فرج طبيعي، بعد كل صليب في قيامة، ورا كل جمعة في يوم حد. إنما قبل ما يجي يوم الحد، خدت الجمعة ببركته ولا لا؟ شبعت بيه ولا لا؟ فداود اللي عد على أيام كثيرة ضيقة وهو بيقول له أخرجتني إلى الرحب فرحان، لأنه قال له أنا بقيت صلاة، أما أنا فصلاة. الأيام الصعبة اللي عدت عليا خلتني ما عادش فيا حاجة غير شوية صلاة، لا عاد معايا فرق ملك ولا مجد ولا ناس ولا عيال ولا ستات ولا كل ده، خلاص ما عادش له قيمة. الحاجة الوحيدة اللي فاضلة فيا اللي سابتها لي التجارب، أما أنا فصلا، مش فاضل فيا غير كده. خلاص ربنا يقول له تفرج بقى، كفاية عليك كده، أنت كسبتك تمام. أخرجني إلى الرحب خلصني لأنه سر بي. إحساس حلو أن الواحد يحس أن ربنا مبسوط منه، خلصني لأنه سر بي. طب هو ربنا هيسر بمين؟ أولا اطمنوا كلكم موضوع سرور لله، لأنه قال مسرتي أو لذاتي في بني آدم. يعني أنت من غير ما تعمل حاجة ربنا بيفرح بيك، لأنه كل خليقته حلوة في عينيه، وبالأخص اللي اتخلق على شبهه. فكده كده ربنا يبص لأي إنسان يبص له كده بمسرة. إنما في حاجات تضيع المسرة، في حاجات تزود المسرة. يعني الابن الوحيد يقال عنه هذا هو ابن الحبيب الذي به إيه سررت. كل ما تقرب من شبه المسيح كل ما تبقى إيه مفرح لله، يسر بيك. لقيك وديع زيه، لقيك طيب زيه، لقيك لسانك حلو زيه، بالك طويل زيه، مصلوب زيه، صابر زيه، محتمل مثله. يا بختك، كل ما تكون شبهه كل ما يفرح بيك. خلصني لأنه سر بي. وكأنه بيأكد فكرة أنه أصبح قلبه إيه؟ حسب قلب الله. ليه داود مفرح لله؟ لأنه قلبه بقى شبه قلب ربنا. خلصني لأنه سر بي. كم واحد فكر يفرح ربنا، يقول له يا رب أنت فرحتني كتير، أنا نفسي فرحك كما يفرحك ابنك الوحيد لأنه كامل، أنا مش كامل لكن نفسي أبقى شبهه عشان أفرحك. هو بيعمل إيه؟ بيعمل إيه ابنك الوحيد عشان يفرحك؟ يحب الناس كلها، أنا لازم أحب الناس كلها. بيحتمل كل شيء، أنا عاوز أحتمل كل شيء زيه. بيشفق على الصغار النفوس، أنا هركز على صغار النفوس. بينظر إلى المتواضعات، أنا هركز على المتواضعات. آية تقول غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتواضعين. يبقى الواحد ممكن يفرح ربنا، وساعتها الخلاص يبقى أسهل. خلصني لأنه سر بي. يعني لو فرحت ربنا هيخلصك بسرعة. في واحد يقول مالها طولت كده؟ ما هو برضو انت مش عاوزها تخلص. شوف انت برضو المفروض تعمل انت حاجات، طول ما انت بتشكي وبتعترض مش راضية تفك. انما لما تقبل وتشكر تخلص بسرعة الحكاية. طول ما انت مش عاوز تمشي صح قوي هتطول الحكاية، لان لسه ما جابتش نتائجها. انما لما تمشي كويس قوي جوه التجربة تتفك، جابت مفعولها خلاص، خلصني لأنه سر بي. التجارب ربنا بيبعتها عشان يصلح حالنا وينقي قلوبنا. طب متى حصلت النقاء والإصلاح خلاص كفاية عليها التجربة. أخرجني إلى الرحب، خلصني لأنه سر بي. يكافئني الرب حسب بري. واحد يقول إيه ده داود هيقول حسب بري، هو نسي هو عمل إيه؟ لما يتقال كلمة حسب بري مش مقصود بيها أن واحد وقع في كبرياء أو انتفاخ، إنما يقصد حقيقة أن ربنا يجازي كل واحد حسب عمله. ده إعلان كتابي، عهد قديم وعهد جديد. فبيقول ربنا بيبص لأصغر حاجة أنا بعملها. زي في العهد الجديد لما تقول له يا رب أنا ما عنديش حاجات كتيرة حلوة زي الناس اللي بتعملها. يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم، ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم. أنا جاي بقى فاضي، أنا جايب لك كم كوباية مية كده خدمت بيهم، أنا جايب لك كم شوية صيام صمته. إنما هينفع تبص للحاجات دي ولا لا؟ فتبقى أنت داخل تقول له يا رب كافئني على قد اللي أنا قدمته، مش بروح الكبرياء كأنك قدمت حاجة كبيرة. ده أنت عاوز تقول له يا رب ما تنساش يعني شوية الحاجات الصغيرة اللي عندي. واحد زي نحمية كان عنده اتضاع وإحساس أنه ما بيعملش حاجة كبيرة مع أنه كان بيعمل موضوع كبير، فكان كل شوية يكرر في السفر يقول له افتكرني يا رب بشوية التعب دول. لما يعمل حاجة كده ربنا يقول له رب شوية التعب دول افتكرهم لي. ده تواضع، ده مش كبرياء. الكبرياء يبقى دايما معاه إحساس أنه هو مداين ربنا أو تفضل على الله أو أنه أحسن من اللي حواليه. إنما في واحد باتضاع وسذاجة بساطة حلوة كده يقول له أنا ما فيهاش حاجة عدلة، بس لو تحسب لي دول، لو تشوف تبص للحتة دي بس يا رب، يكافئني حسب بري. إذن حتى الكلام اللي يبدو كلام يدي إيحاء أنه ممكن يكون بيفتخر، لا، هو تبع قلب الإنسان يطلع الكلام. زي واحد يقول مثلا العذراء ازاي تقول هو ده منذ الآن جميع الأجيال تطوبني؟ مين قال ان ده كبرياء؟ بالعكس، ده قمة التواضع. ده هي مستكترة على نفسها وبتقول له يا رب مش عارفة انت عملت معايا ايه، من هنا ورايح كل الأجيال هتقعد تمدح فيه، كنت ايه انا عشان يعملوا فيه ده كله؟ لأنه نظر إلى اتضاع أمته. فيش كبرياء خالص، مع ان الكلام اللي عاوز يفهمه بطريقة تانية يفهم، لكن هو الحياة طالع من قلبه منكسر متواضع، مفيش زيه في التاريخ. فلما يقول يكافئني حسب بري حسب طهارة يدي يرد علي، يعني زي اللي بيقول له رب أنا بحاول أنظف إيدي أو أنظف قلبي كل يوم على قد ما بقدر، عاوز أقف قصادك بريء، بجتهد بالرغم من ضعفي إن أنا أتزكى أمامك، فأنظر إلي، كافئني حسب بري حسب طهارة يدي. مش أنا كويس، لا، مش معناها كده خالص، معناها رب بصلي لأي حاجة كويسة بحاول أعملها. لأني حفظت طرق الرب ولم أعصي إلهي. واحد برضه يقول الله هو نسي ولا إيه؟ هو بيتكلم عن المرحلة اللي هو فيها في آخر حياته، قال له أنا من ساعة ما وقعت وقمت أنا بحاول ما زعلكش تاني، واخدها جد على قد ما بقدر. بعض الآباء حسبوا الكلام ده بروح النبوة ينطبق أكثر ما ينطبق على المسيح وحده، لأن الوحيد اللي يقول أنا حفظت طرق الرب ولم أعصي إلهي، الوحيد اللي بلا خطية. لكن حتى لو داود قالها بإحساس أنه بيقول له يا رب أنا بجاهد أن أنا أرضيك وبحاول ما أغلطش وما زعلكش تاني مني، طب وماله؟ لأن جميع أحكامه أمامي. هنا بيقول لنا عملها ازاي، ازاي داود عرفت تقول لم أعصي إلهي؟ كأنه بيقول لم أعصي إلهي تاني، أنا غلط وبعدين تبت وما غلطتش نفس الغلطة دي تاني. ليه؟ لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيد عنه. كأن داود النبي بيعلمنا ازاي ما نغلطش. عاوز ما تغلطش من نوع الغلطات اللي وقعتها قبل كده، خلي أحكامه أمامك طول الوقت. يعني لما واحد يحط قدام عينيه بشكل واضح بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم، دي اسمها أحكام الله، ده حكم إلهي، ده طريقة حكم ربنا كده، بالكيل اللي تكيل للناس يكيل لك ربنا. لو هذا الحكم أمام عينيك طول الوقت ما تعرفش الدين تحكم على الناس إزاي، تترعب ما تقدرش. إنما أول ما تنسى الآية دي ولا تكون أحكامه أمامك، تقعد في قعدة الليوة كده نجيب سيرة الناس ونحكم على الناس وندين، ما فيش مشكلة، لأن أحكامه ليست أمامك. لو أنت حاطط الحكم قصاد عينيك ما تقدرش تغلط، كل خطية لها حكم. فهنا بيقول له جميع أحكامه أمامي، عشان كده لم أعصي إليه، وفرائضه لا أحيد عنها. الحاجة التانية اللي تحميك من السقوط أن يبقى عندك فرائض. تقول بس إحنا في العهد الجديد ما عندناش فرائض. صحيح ربنا بيعاملنا كأولاده فما بيفرضش علينا حاجة، إنما ربنا مستنيك تفرض أنت على نفسك حاجة. ربنا بيقول أنت أولادي أنا مش هفرض عليكم، اللي عاوز يجي يجي، اللي عاوز يصلي يصلي، اللي عاوز يصوم يصوم، أنت أولادي. إنما إذا كنت ابن بار تقول له أنت تفرح يا رب بالصلاة، أنا فرضت على نفسي الصلاة. أنت بتفرح بالصوم، طب ده أنا هفرض على نفسي الصوم، أنا مش هستناك تفرض علي، أنت مفيش أطيب منك. إنما أنا عارف نفسي المتعبة دي أنا لازم أمشيها بالعصاية، أنا اللي هفرض على نفسي. من هنا جت كلمة قانون روحي. قانون روحي يعني واحد فرض على نفسه من أجل الله باتفاقه مع أب اعتراف. فكلمة فرائض لا تعني أن احنا ماشيين في أحكام حادة عنيفة، أديكوا شايفين ربنا مطول باله على الكل. لكن اللي يحب ربنا يفرض على نفسه من أجل الله أمور كثير، يفرض هو على نفسه زي ما بنقول في القداس، أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي وأكتب أعمالي تبعا لأقوالك. أنا همشي نفسي بالمسطرة على كلامك. أنت بتقول أنا حطيت قدامكم طريق الموت وطريق الحياة، اختاروا، يا ريتكم تختاروا الحياة. أنت بتعاملني بالطريقة دي يا رب، لكن أنا بقى هعامل نفسي بشدة شوية. وأكون كاملا لديه وأتحفظ من اسمي. أكون كاملا لديه، دي شهوة الكمال. اللي يحب ربنا يحب يعجب ربنا، يحب يرضي ربنا. طب ربنا قال كونوا كاملين كما أنا كامل، كما أن أبوكم كامل. طيب ربنا مستنيك ما تغلطش، مستنيك تعمل كل صح، مستنيك تبقى شبهه. طيب دي شغلاك ولا مش شغلاك؟ طبعا احنا الكمال للبشر كمال نسبي لانه الانسان محدود، لكن في حاجة اسمها الكمال. احنا بنسمي القديس الانبا بشوير الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح، مش معناه اصبح مساوي لله، حاشا طبعا، لكن كانسان اكتمل كده في جهاده. يتقال على ايوب في اول اصحاح رجل كامل وبار، انما يطلع ان لسه جوه ايوب برضه. فهنا اكون كاملا لديه، دي شهوة قلب كل اللي يحب ربنا. كل اللي عاش مع ربنا سنين وده قد ايه ربنا حلو بيخلصه من المشاكل والتجارب، يقول له نفسي يا رب اكون كاملا لديك. بقت دي شهوة قلبه، اكون كاملا لديك. وأتحفظ من اسمي، أنا مش عاوز أغلط يا رب، مش عشان الناس تقول غلط ولا ما غلطش، أنا مش عاوز أغلط عشانك أنت. ما يصحش بعد كل اللي عملته أغلط في حقك، ما يفرقش معايا كلام الناس يمدحوني ولا يزموني، هم كلهم تراب في الآخر، إنما يفرق معايا موقفي منك. أتحفظ من اسمي، مش عاوز أغلط عشانك. هنا تلاحظوا ان الجهاد الروحي الحلو مرتبط دايما بالحب. اللي يحب ربنا قوي لا يقبل اصغر خطيه، واللي يحب ربنا قوي يجتهد ان يكون كاملا ويقتني كل الفضائل. لكل ده حب في ربنا، لا عاوز الناس تسقف له، ولا عاوز اسمه يتعرف، ولا عاوز الناس تمجده، ما تفرقش معاه الكلام ده خالص. كل اللي يفرق معاه اكون كاملا في نظرك يا رب وأتحفظ من اسمي. فيرد الرب علي كبري وكطهارتي أمام عينيه. هنا برضو بيأكد أن في الآخر أنه يجازي كل واحد حسب عمله حسب جهاده. في ناس تقول كلنا زي بعض، كلنا زي بعض في حاجات وفي حاجات تانية لا، كلنا خدنا نعمة المعمودية زي بعض، كلنا حط فينا روح القدوس بسر الميرون، كلنا بنتقدم لسر الاعتراف وسر التناول، بس مش كلنا زي بعض. ليه؟ لأن من له يعطى ويزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. كلنا بناخد حاجات زي بعض، بس في واحد بيحب ربنا قوي فبيصلي من قلبه أكتر، في واحد لما بيصوم بيصوم بجهاد أكتر، في واحد لما بيخدم بيخدم بكل طاقته حبا فالله أكتر، في واحد بيخاف من الغطية ويبعد عنها ويكرهها ويحاربها بكل طاقته أكتر من غيره. طبعا مش كلنا زي بعض، فيبقى الواحد مش معناه ان احنا واخدين حاجات زي بعض يبقى لازم هنفضل على طول زي بعض. الواحد فينا يقف فين جنب ماري جرجس ولا الأنبا أنطونيوس ولا القديسين دول؟ تروح فين؟ دول جهادهم طبعا يفرح ربنا جدا، محبة صادقة عبروا عنها بتعب السنين. طب احنا تعبنا زيهم؟ احنا سهرنا زيهم؟ احنا تألمنا زيهم؟ احنا جهدنا زيهم؟ ده حتى يبقى مش عادل لو في الآخر كله زي بعض، ما بقاش عادل يعني. ازاي يعني لما نقول 7 سنين اكملها القديس ماري جرجس وهو بيتعذب، واحنا قاعدين ناكل ونشرب وننام وبراحتنا، وبعدين تقول ما انا زي ماري جرجس؟ ازاي ده ما يبقاش عادل حتى. فهنا يقول يرد الرب علي كبري وكطهارتي امام عينيه. صحيح ربنا رحمته واسعة، كل اللي يجيله تائب ربنا بيسامحه على اللي فات وبيفتح صفحة جديدة ويعدله الحاجة الحلوة وما يعدلوش الحاجة الوحشة، لكن كمان ما نقدرش ننكر انه يجازي كل واحد حسب بره وحسب عمله وحسب طهارة يده وحسب تعبه، يعطي الأجرة حسب التعب. كلام برضو منطقي جدا. مع الرحيم تكون رحيما، الآية دي مهمة. مع الرحيم تكون رحيما، زي اللي قاله بالضبط ربنا يسوع في الموعظة على الجبل، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، أو لما يتقال في الكاثوليكون ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. مع الرحيم يا رب تكون رحيما، يعني لما تلاقي واحد بيسامح أنت بتسامحه، تلاقي واحد بيعذر الناس انت بتعذره، تلاقي واحد بيدافع الناس انت تدافع عنه، تلاقي واحد سخي في عطائه للناس انت تفتح له السماء كلها، تلاقي واحد ما بيعدش على الناس اخطائها انت ما بتعدش عليه اخطائه، تلاقي واحد طيب قلبه حنين على الناس يصعبوا عليه بسرعة انت كمان يصعب عليك الشخص ده بسرعة. مع الرحيم تكون رحيما. حد فينا يقدر يعترض على القاعدة دي؟ دي أحكام الله. ده بالعكس، ده القاعدة دي خلت قضاءنا في إيدينا، حكم أبديتنا أصبح في إيدينا احنا. ليه؟ خليك رحيم تتمتع برحمة ربنا. كلنا في القداس نصرخ من القلب كده نقول كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، مش كده؟ الرد إيه؟ مع الرحيم تكون رحيما. ماشي، عاوزين الرحمة يوم ما تيجي تقف قدام المسيح وتقول له رب أنا بقالي 70 سنة بقول لك كرحمتك يا رب، يقول لك وأنا موافق بس أنا كنت حاطط شرط واحد، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. أنا جاهز بالرحمة، أنت كنت رحيم ولا لا؟ ما كانش الطلب صعب، أنا قلت لك خليك رحيم وشوف أنا هرحم قد إيه. خطاياكم لا أذكرها، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير كالتلج كده، كله كله كل حاجة، كل الوحاشة دي تتشال تتشال. وإيه كمان يقول؟ وكأس ماء بارد أحسبه لا يضيع أجره. إيه الرحمة الحلوة دي كلها؟ طب إيه كمان يا رب؟ قال كل واحد ياخد أجرته حسب تعبه، كلام حلو قوي. طب إيه الشرط يا رب؟ قول خليك رحيم، خليك رحيم. الناس تغلط غمض عينيك وقول ارحمهم وارحمني يا رب. الناس مهما عملت قول انا اوحش، تحكم على الناس تتشال كل ده، كل الرحمة دي تتقفل عليها بقى خلاص. ربنا يقول لك تعالى نتحاسب بقى بالكيل الذي به تاكلون يكال لكم. مع الرحيم تكون رحيما. ده داود بيقول خبرته بقى، وبيقول طبعا بالروح القدس حكم الله، انت يا رب اصلك مع الرحيم تكون رحيم. داود كان رحيم بالناس، يعني في الاوقات اللي كان قريب فيها من ربنا كان رحيم. لما جاب مفيبوشس ابن يونسان قال له تاكل على مائدتي لاخر العمر، انا لا هفتكر جدك عمل فيا ايه وتعبني ازاي، وكل املاك ابوك وجدك ترجع لك، انا مش عاوز حاجه. واحترمه جدا وعامله منتهى الرحمه. طبعا مع الرحيم تكون رحيما. لما كان بيسامح اعدائه دي رحمه، فمع الرحيم تكون رحيما. في واحد مش عاوز يسامح، انت هتسامح نفسك يوم ما تسامح اخوك، انت بتسامح نفسك. يوم ما بترحم شخص انت بترحم نفسك وانت مش دريان. يوم ما بتعذر شخص انت بتعذر نفسك. يوم ما بتدافع عن شخص انت بتدافع عن نفسك وانت مش دريان. فخليك رحيم. مع الرجل الكامل تكون كاملا. في واحد يقول انا ربنا مش بيديني كل اللي بطلبه. طب هو انت عملت كل اللي ربنا طلبه؟ انت عاوز من ربنا يدي لك كل اللي بتطلبه، ماشي. طيب هو كمان له طلبات، عملت منها قد ايه؟ مع الكامل تكون كاملا. واحد بيجيب 9 من 10 ياخد 9 من 10 في طلباته كلها. عشان كده يقول طلبة البار ايه؟ تقتدر كثيرا في فعلها. ليش معنى البار؟ لان البار مهتم يسمع كلام ربنا ويعمل اللي يقدر عليه من كلام ربنا. فاذا كان رجل كامل الله يكون كامل معاه، كامل في عطاياه، كامل في استجابته، كامل في محبته. مع الطاهر تكون طاهرا، يعني انسان بطبعه يحب الطهر، عاوز يبعد عن كل منظر رديء وكل كلمه وحشه وكل مكان فاسد. يقوم ربنا يعطيله ملء الطهر، يخلي حياته نقيه، يحفظه من مشاكل ومصايب وفساد وحاجات كتير، لانه هو طاهر. واحد بيحب النظافه ربنا يخلي الدنيا نظيفه حواليه. ومع الاعوج تكون ملتويا، دي الايه اللي بتلخبط بقى. مع الاعوج تكون ملتويا، يتقال كده على ربنا ازاي؟ طيب ازاي يتقال مع الاعوج تكون يا رب ملتويا؟ خلي بالكم ما قالش تكون اعوجا، اعوج كلمه وحش. انما ملتوي يعني ايه؟ ما هو ما بيجيش غير كده. اديكم مثل، واحد اعوج زي فرعون. فرعون ده معوج اعوج. موسى يدخل يقول له ربنا بيقول، يقول له ما عرفش ربنا بتاعك، يقوم ربنا ينزل بضربه. تعال يا موسى خلاص خلاص اخر مره نروح قول لربنا انا رجعت في كلام. موسى يرجع لربنا، موسى ببساطه يقول له، بيقول خلاص، ربنا يقول له خلاص ماشي نرفع الضرب. وبعدين اعوج فرعون سيرجع في كلام، يقول له ما اعرفش الهك، فربنا يقول له ماشي. إذا كان هو أعوج وأنا ملتوي، ملتوي هنا مش معناها أنه مش حلو، معناها إيه؟ الضربة اللي بعدها ما حصلش حاجة، ما هو ما بيجيش بالذوق، نشوف الضربة اللي بعدها. يتعدل له يومين ويخاف ويكش وخلاص، وآخر مرة يا رب حاضر يا موسى حاضر ما فيش مشاكل، نشيل الضربة. وبعدين يرجع أعوج تاني، سيقول له إذا كنت أنت أعوج أنا أعرف أظبطك برضه، أعرف أعدلك. الضربة الثالثة والضربة الرابعة والضربة الخامسة. ليه؟ مع الأعوج تكون ملتويا. وفي الآخر ضربة الأبكار، ضربة القضية، لأنه ما بتعدلش. معناها إذا فضل الإنسان أعوج ما ياخدش من ربنا بقى رحمته، ما ياخدش من ربنا كماله، ما ياخدش منه محبته، لا هياخد دينونته. أنت عاوز تعيش أعوج وتاخد من ربنا غفران خطاياك؟ تيجي ازاي بقى؟ تكون ملتويا يعني ايه؟ يعني بدل ما هتدي الحاجة اللي بتحب تديها لولادك، الغفران والرحمة والأبدية، هتديهم بقى ايه؟ نتاج عملهم، نتاج خطاياهم، دينونة وهلاك أبدي. فمع الأعوج تكون ملتويا، بالضبط معناها أنت أيضا ديان للأشرار حسب شرهم. إذا كنت أنت عادل ورحيم مع الرحماء فأنت ديان عادل للأشرار. مع الأعوج تكون ملتويا، محدش يقدر يعترض. لأن ساعات إحنا نركز قوي على رحمة ربنا وما نحبش نفكر في دينونة الله في عدله. لكن إلهنا رحيم جدا وعادل أيضا، وما ينفعش تلغي واحدة فيهم، ما يبقاش إله صالح. لأنه إله صالح لابد أن يكون رحيم وعادل. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.